محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت تقدم لكم الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في سلسلة رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أمة الاستجابة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا متواصلا عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وحديثنا في هذه الليلة عن أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين في المدينة، وذلك أن المسلمين لما هاجروا إلى المدينة لم يولد لهم ولد فترة من الزمن، فادعى اليهود أن هذا بسببهم وبسبب دعوتهم عليهم. فلما ولد هذا المولود فرح المسلمون به فرحا شديدا. أول مولود ولد للمهاجرين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جيء به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحنكه، أي وضع التمرة في فمه بعد أن مضغها بفمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ثم سماه، وكبر المسلمون لمولده، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. كان صواما قواما وبالحق قوالا وللرحم والصالة، شديدا على الفجرة، ذليلا للأتقياء البررة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عنه عبد الله بن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال في وصفه: كان عفيفا في الإسلام، قارئا للقرآن، أبوه حواري النبي الزبير، وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وعمة أبيه خديجة، وجدته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة. والله إني لأحسب له ما لا أحسب لغيره. لما قتل صاحبنا هذا رضي الله عنه، كبر أهل الشام لقتله، فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تكبيرهم قال: والله للذين كبروا على مولده خير من الذين كبروا في يوم مقتله. لما ولد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها وكناها به، فهي تكنى بأم عبد الله وهو صاحبنا هذا، أعني عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبوه الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحواري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا الرجل صنفا، يعني لا يوجد من يشابهه من أقرانه وغير أقرانه، كان صنفا في العبادة، صنفا في الشجاعة. ومن الأمور التي ذكرت في شجاعة هذا الرجل أنه سئل أحد الشجعان وهو عمر بن حمزة، فقيل له: من أشجع الناس؟ فقال: أشجع الناس ثلاثة. من هم؟ قال: عمرو بن معد يكرب، ومصعب ابن الزبير، والمهلب ابن أبي صفرة. هؤلاء شجعان يعرفون بذلك بين الناس. قال: هؤلاء أشجع الناس. فاستغرب السائل حيث لم يذكر عبد الله بن الزبير، مع أنه كان معروفا بالشجاعة، حتى إنه قيل عنه إنه ما أذكرت النساء مثله، يعني ما أمجبت النساء ذكرا مثل هذا الرجل بالشجاعة. فقال له السائل: وأين عبد الله بن الزبير؟ فقال: أنت سألتني عن الناس، وهذا كنا نعده من الجان، ما كنا نعده من الناس لفرض شجاعته. ولذلك شارك أو أشركه أبوه في معركة اليرموك وهو ابن 10 سنين على فرس وحده. في معركة اليرموك شارك على فرس، ووكل أبوه به رجلا وجعله يشارك في هذه المعركة. وقد ذكر أنه كذلك شارك في معركة اليمامة في حروب المرتدين وهو ابن 9 سنين، قد لا يكون قاتل ولكن حضر القتال وشاهد القتال، وركب يوم اليمامة مع أبيه على فرس خلفه، وفي اليرموك ركب على فرس وحده ووكل أبوه به رجلا. عبد الله بن الزبير من الأمور التي تذكر في شجاعته أنه في عهد عثمان لما أرسل لغزو إفريقية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فالتقى المسلمون جيش البربر وعليهم جرجير، وكان عدد المسلمين 20,000، وكان عدد البربر 120,000. فتوقف المسلمون ينظرون كيف يديرون معركتهم مع هؤلاء، فنظر عبد الله بن الزبير وكان صغير السن في ذلك الوقت في زمن عثمان، فنظر فوجد ملكهم جرجير وقد ابتعد عن الجيش قليلا ومعه جاريتان تظللانه، فذهب إلى عبد الله بن السعد وطلب منه أن يرسل معه 30 يحمون ظهره حتى يقصد القائد، فأرسل معه 30، ثم انطلق نحو القائد مسرعا كالصقر، فكان البربر يظنون أنه قد ذهب برسالة، أنه لا يمكن أن يهاجم هذا العدد، هذا الجيش الكبير، فكان يظنون أنه أتى برسالة. فلما اقترب من ملكهم رأى في عينيه الشر، وأن مشيه أو سيره على حصانه ليس سيرا من يحمل رسالة، ففر منه، فلحقه عبد الله بن الزبير ثم ضربه بالسيف فقطع رأسه، ثم حمله على الرمح وكبر، وكبر المسلمون معه، فحصلت الفوضى في جيش البربر، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في تلك المعركة، وذلك في غزو إفريقيا. هذا الرجل عبد الله ابن الزبير مر به عمر وهو يلعب مع الصبيان، وذلك أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنوات، وحكم أبو بكر 2 سنين، فهذه 10. وفي خلافة عمر لما كان عبد الله بن الزبير صبيا يلعب مع الصبيان، فلما مر عمر خافه الصبيان ففروا، ووقف عبد الله بن الزبير، فأتاه عمر فقال له: ما بال أصحابك فروا ولم تفر؟ قال: ما أخطأت فأخافك، وما أرى أن الطريق ضيقا، وما أرى أن الطريق ضيق فأفسح لك. لماذا أخاف؟ ما فعلت شيئا، والطريق واسع، مر حيث شئت. فسكت عمر رضي الله عنه. عبد الله ابن الزبير لما حوصر في مكة كان يخرج إلى المحاصرين وحده فيفرق شملهم، وكانوا أكثر من 100، والقتال بالسيوف من شجاعته. ولذلك الذي قال تلك الكلمة التي ذكرناها قبل قليل هو قائد الجيش الذي جاء ليقتل عبد الله بن الزبير. بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وقف على رأسه وقال: ما أرى أن النساء أذكرت مثله، يعني ولدت ذكرا مثل هذا الرجل. وكان عبد الله بن الزبير صنفا في العبادة، عرف بالعبادة بأنه صنف له عبادته الخاصة به، وكان إذا قام يصلي كأنه جذع نخلة لا يتحرك في صلاته أبدا، وكان إذا ركع ربما قرأ الإنسان السورة الطويلة وهو راكع لا يتحرك. وجاء سيل إلى مكة وامتنع الناس في بيوتهم، وخرج عبد الله بن الزبير يطوف حول البيت سباحة، كان صنفا في العبادة، كان يواصل الصيام 7 أيام، وليس هذا من السنة، ولكنه كما قال الإمام الذهبي وغيره لعله لم تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال. كان يواصل الليل بالنهار صياما، كيف هؤلاء الذين يضربون عن الطعام؟ كان هكذا يفعل، يصوم من الفجر، فإذا جاء المغرب لم يفطر، بل يستمر صائما إلى الفجر من اليوم الثاني، ويستمر صائما إلى الفجر من اليوم الثالث إلى الفجر من اليوم 7 أيام لا يدخل فمه شيء، لا من طعام ولا من شراب، 7 أيام. فإذا جاءت يوم الثامن كما يقول ابن أبي مليكة كان يواصل 7 أيام من الجمعة إلى الجمعة، فإذا أصبح يوم الجمعة فإذا هو أليثنا. أليثنا يعني أشدنا وأقوانا. والله أعلم من أين جاءت هذه القوة. وقد جاء في الحديث أنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من الحجامة أعطى الدم لعبد الله بن الزبير وقال ألقه، فذهب به فألقاه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلوات الله وسلامه عليه أين الدم الذي أعطيتك؟ قال ألقيته. قال أين؟ قال في مكان لن يصل إليه أحد. فقال له صلوات الله وسلامه عليه لعلك شربته. قال نعم يا رسول الله. وهو ابن 7 سنين قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لعلك شربته. قال نعم يا رسول، شربت دمك. عمره 7 سنوات. وذاك يقول الإمام الذهبي وغيره من السلف من التابعين وأتباع التابعين يقول لعل القوة التي فيه من هذا الدم الذي شربه. ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلك شربته قال نعم، قال ويل لك من الناس ويل الناس منك، يعني سيحدث أمر لك عظيم مع الناس. عبد الله بن الزبير كما يقول الذهبي كان لا ينازع في 3، لا ينازع في العبادة، ولا ينازع في الشجاعة، ولا ينازع في الفصاحة. تميز بهذه الأمور 3 في زمنه. لما حوصر في مكة كان يصلي بالذين معه في صلاة الفجر بسورة نون والقلم، وكان المنجنيق يرمى على مكة من قبل الحجاج، وكان عبد الله بن الزبير لا يتحرك، يقولون ربما مر المنجنيق من تحت لحيته أو أصاب كمه ولا يتحرك في صلاته كأنه جذع، ويصلي صلاته التي يصليها كل يوم من إتمام الركوع وإتمام السجود ولا يهتم لهذه الأمور أبدا، ما كأن هذه المنجنيقات تمر عند رأسه ويديه أبدا، ولا يلتفت ولا يحرك ساكنا رضي الله عنه وارضاه. كان صنفا في العبادة، كان قارئا للقرآن، بل كان متميزا في قراءة القرآن. ولذلك لما أمر عثمان بجمع القرآن أمر 4 أن يجمعوا القرآن، منهم عبد الله بن الزبير، وهم سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت. وقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل على لسانهم. فكان عبد الله بن الزبير من الناس الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بأن جمعوا القرآن في عهد عثمان بن عفان. عبد الله بن الزبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، أو 8 سنوات على خلاف في الرواية. فجاء إليه مع أبيه الزبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أبايعك على الإسلام. هكذا التربية، أبوه يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 7 سنوات، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي وتبسم صلوات الله وسلامه عليه. جلس في يوم عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب وأخوه عروة وعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير صحابيان، وعروة ومصعب من التابعين، لم يدركا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع هؤلاء الأربعة فقالوا لبعضهم البعض: ليتمنى كل واحد منا أمرا. فقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يحمل عني العلم. أنا كنت ناشرا للعلم بسنة النبي للقرآن الكريم، أتمنى أن يؤخذ عني العلم ويحمل. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى 3 أمور: أتمنى إمرة العراق، أن أكون أميرا على العراق، وأتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين، وأتمنى أن أتزوج عائشة بنت طلحة. وقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. فقالوا لعبد الله بن عمر: وماذا تتمنى أنت؟ قال: أتمنى أن يغفر الله لي. يقول أبو الزناد راوي هذه القصة، يقول: فانتشر العلم عن عروة بن الزبير وصار من المشهورين في العلم، حتى كان له تلاميذ كثر، وهو أشهر راوية للحديث عن أم المؤمنين عائشة. يقول: وتأمر مصعب بن الزبير على العراق، وتزوج سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب، وتزوج عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، وتولى عبد الله بن الزبير الخلافة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون غفر لعبد الله بن عمر، حيث أن كل من هؤلاء 3 نال ما تمناه، ويبقى عبد الله بن عمر وما تمنى بينه وبين ربه جل وعلا. عبد الله بن الزبير تولى الخلافة 64، وذلك أنه بعد موت معاوية آلت الخلافة إلى ابنه يزيد، حيث وصى معاوية لابنه. فرفض عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، رفض البيعة ليزيد فلم يبايعه، وفر إلى مكة، لم يبايعه وخرج إلى مكة وجلس في مكة. وظل الأمر كذلك حتى مات يزيد بن معاوية 64، وصارت الخلافة إلى ابنه معاوية، معاوية بن يزيد بن معاوية. ولكن معاوية هذا كان زاهدا بالخلافة، ولذلك أول ما جاءت تنازل عنها، قال: لا أريد الخلافة، والمسلمون يختارون خليفتهم، أما أنا فلا حاجة لي بها، فتنازل عنها. عندما تنازل معاوية ابن يزيد أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين في مكة، وبايعه أهل مكة، وبايعه أهل المدينة، وبايعه أهل مصر، وبايعه أهل إفريقيا، وبايعه أهل ما وراء النهر، وبايعه أهل خراسان، وبايعه المسلمون جميعا ما عدا أهل الشام، وعليهم مروان ابن الحكم رفض أن يبايع لعبد الله بن الزبير، فتركه عبد الله بن الزبير في الشام. واستقرت الخلافة لعبد الله بن الزبير من 64 إلى سنة 73، 9 سنوات، وعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين خليفة عليه. أول عمل قام به عبد الله بن الزبير أنه أعاد بناء الكعبة، وذلك أن الكعبة كما هو معلوم قد ترحلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مبعثه، فقررت قريش أن تعيد بناءها، واختلفوا هل يرممون بيت الله أو يهدمونه يبنونه من جديد. وقع خلاف بينهم، واستقر الأمر في النهاية على هدمها وبنائها من جديد. فلما هدموها وبنوها من جديد قصرت أموالهم الحلال، وذلك أنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يبنوا الكعبة إلا من مال الحلال، وهم كفار لكنهم يعرفون المال الحلال من المال الحرام، فقال لا نبنيها إلا من مال الحلال، فلا ندخل في بنائها مال مكس أي ضرائب، ولا مهر بغي، ولا مال قمار، ولا مال خمر، ولا مال مسروق، ولا مال مغصوب، وإنما مال الحلال فقط تبنى منه الكعبة. فجمعوا أموالهم الحلال وإذا هي قليلة، فبنوا الكعبة ما عندهم من المال، ولكنها لا تكفي هذه الأموال، فبنوا جزءا من الكعبة، أو لنقل ثلثي الكعبة، الوضع الذي نراه الآن، هذه الكعبة بهذا الحجم هي التي بنيت في عهد قريش. ثم وضعوا القوس الذي ترونه والذي يسميه الناس بحجر إسماعيل، وإسماعيل لا يعرفه، وإنما هو الحجر أو الحطيم، القوس الذي يصلي فيه الناس دائما يحصل الصلاة فيه، وجعلوا هذا القوس علامة على أن هذا من الكعبة، بحيث لو صارت عندهم أموال بعد ذلك فإنهم يعيدون بناء الكعبة ويضيفون هذا الجزء إليها. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 25 سنة. بنيت الكعبة وقلنا قصروا في بنائها لقلة الفلوس أو الأموال الحلال. لما جاء فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الكعبة كما كانت زمن إبراهيم، يعني يدخل الحطيم أو الحجر هذا يدخله داخل الكعبة، وذلك أن قريشا لم تكتفي ب يعني تقصير الكعبة من حيث العرض، وإنما كذلك كان الكعبة بابين فجعل لها بابا واحدا ورفعوه عن الأرض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وأن يجعل كذلك الباب ملتصقا بالأرض لا مرتفعا كما هو الحال الآن، وأن يدخل الحجر في الكعبة، ولكنه خشي أمرا وهو الناس حديث عهدهم بجاهلية. تعلمون النبي فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وأهل مكة بعضهم أسلم، بعضهم أسلم خوفا، وبعضهم ما زال على دينه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذي يدعي أنه يعظم الكعبة أول ما فتح مكة هدم الكعبة فتركها للمصلحة صلوات الله وسلامه عليه. واستمر الأمر كذلك في عهد عبد الله بن الزبير، ضربت الكعبة لما حوصر عبد الله بن الزبير في عهد يزيد، ضربت الكعبة على يد مسلم بن عقبة، عندها مات يزيد والزبير عبد الله بن الزبير محاصر في مكة، ثم الجيش رجع إلى الشام، وقلنا عبد الله بن الزبير أعلى نفسه خليفة على المسلمين، فجمع الناس يريد إعادة بناء الكعبة. وهذه الرواية حفظها لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه في قصة بناء الكعبة. يقول إمام مسلم في حديثه: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبي زائدة الإسناد يقول أن الزبير لما صدر الناس يعني رجعوا من الحج سنة 64 لما عرف نفسه خليفة قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها. ماذا ترون؟ هل أنقض الكعبة أهدمها وأبنيها من جديد أو أصلح؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها. أنا عندي رأي أرى أن تصلح ما وهي منها، يعني لا تهدم وتبني، أصلح ما وهي منها أي ما أصيب من المنجنيق، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، يعني لا تمس البيت، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. يعني سيستخير ثلاثة أيام. يقول: فلما مضى الثلاث أي ثلاثة أيام أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء. يعني الناس قالوا له: نخشى أن يصيب الناس شيء إذا هدموا الكعبة. يقول: حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يرى الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، يعني هدموا الكعبة كلها. قال: فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور ثم حتى ارتفع البناء، يعني عاد بناء الكعبة. ثم قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال عبد الله بن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ أسن نظر الناس إليه، يعني حفر تحت الحجر حتى وجدوا الأساس الذي بنى عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، يعني الطول، فزاده 10 أذرع، رفع البناء أيضا إلى أعلى، وجعل له بابين، أي للبيت جعل له بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. هكذا صنع عبد الله بن الزبير. واستمر هذا الحال في خلافته 9 سنوات حتى قتل عبد الله بن الزبير. وذلك أنه قلنا إن مروان لم يبايع لعبد الله بن الزبير وظل في الشام، ثم لما مات مروان حكم بعده ولده عبد الملك ابن مروان في الشام ولم يبايع أيضا، ولكن عبد الملك لم يصبر كما صبر أبوه، بل بدأ يزحف حتى أخذ مصر ثم أخذ العراق، هكذا حتى دخل المدينة وأخذ حتى حاصر عبد الله بن الزبير في مكة حتى قتل عبد الله بن الزبير في مكة رضي الله عنه وأرضاه. لما حوصر عبد الله بن الزبير ذهب إلى أمه وهو محاصر في مكة، بل داخل البيت، ذهب إلى أمه أسماء فقال لها: يا أمه، الناس يقولون لي سلم نفسك، فماذا ترين؟ قالت: يا بني، إن كنت إنما خرجت لدنيا فيا خيبة لك، وإن كنت إنما خرجت لدين فلا تسلم نفسك. هذه أمه تقول له هذا الكلام، أسماء بنت أبي بكر تقول له هذا الكلام. قال: يا أمه، قد أخبرت أنهم سيقتلونني. قالت: تموت عزيزا. قال: يقولون إنهم سيمثلون بي بعد موتي. قالت: ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها، إذا مت أنت التمثيل بعدك لا يضرك شيئا، أنت ميت، كما أن الشاة لا يضر سلخها بعد ذبحها، كذلك أنت التمثيل بك أي قطع يدك أو رجلك وما شابه ذلك لا يضرك بعد موتك. فقال: والله ما أردت إلا هذا يا أمه، ولكن أردته أن يكون منك، يعني أردت أن يكون هذا الكلام منك. أنا كل الذي كنت أحاذره أن تحزني أنت. قالت: أبدا يا بني، فاذهب إلى ما يسرك الله له. فامتنع أن يسلم نفسه، ونقلت عنه كلمات طيبة رحمه الله ورضي عنه، أنه قال: ولا ألين بغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. يعني إذا لان الحجر لمن يضربه بضرسه ألين أنا. يقول: أبدا لا ألين. ولما حصر ضرب بحجارة فأصابت وجهه فسال الدم من وجهه رضي الله عنه، وقال: لو كان قرني واحدا لكفيته. لكن محاصر بآلاف وهو معه أعداد قليلة، يقول: لو كان قرني واحدا لكفيته، رأس برأس ما في مشكلة. ثم قال: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، يعني لا يخرج الدم من عقبي، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، يعني أصاب في رأسي فتقطر الدم، لا أهرب ولا أصاب بل أدخل بوجهي فأصاب بوجهي، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، أي من رؤوسنا على أقدامنا. وقال: والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. وقال: ولست بمبتاع الحياة بذلة، ولا مرتق من خشية الموت سلما. هذا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، فلما حوصر قتل رضي الله، لكن لم يمثلوا به وإنما قتلوه رضي الله عنه. ثم جاء الحجاج وأرسل إلى عبد الملك بن مروان، لأنه لما دخل الكعبة وجد أنها تغير بناؤها، كبر حجمها وارتفعت وصار لها بابان، فالأمر اختلف عنده، فأرسل الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان، قال: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد من طوله فأقره اتركه، وأما ما زاد من الحجر فرده إلى بنائه، أعده كما كان، وسد الباب الذي فتحه. فقام الحجاج فنقضه وعاده إلى ما كان إليه قبل ذلك. ثم وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، أي في خلافة عبد الملك، وفد إليه فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني عبد الله بن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها، أنا أيضا سمعت هذا من عائشة رضي الله عنها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما رفع قومك بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فقال عبد الملك بن مروان للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. فأنزل رأسه وعنده عصا صغيرة فصار يضرب بها في الأرض، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل، عليتني ما هدمت. وفي رواية أخرى قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هكذا يقول عبد الملك بن مروان. واستمر هذا الحال حتى جاءت خلافة المهدي العباسي، فأراد أن يهدمها ويعيدها كما فعل عبد الله بن الزبير، فاستشار الإمام مالكا ابن أنس رحمه الله تعالى، مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، فقال الإمام مالك: لا أرى أن تفعل ذلك، أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، فدعها، فتركت إلى اليوم. فهذا صاحبنا عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، تزوج رحمه الله ورضي عنه 4 نسوة. تزوج نفيسة بنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وتزوج كذلك تماضر وزجلة ابنة منظور، تزوج الأولى فماتت ثم تزوجوه الثانية، وكذلك تزوج أختين كذلك حنتمة وريطة ابنة عبد الرحمن بن الحارث، تزوج الأولى فتوفيت عنده ثم تزوج الثانية رضي الله عنه، ولد له قريبا من 20 ولد من ذكر وأنثى، وكنيته أبو خبيب. هذا هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام، جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، سائلين المولى عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله، ويجعل ما قدم لنا من الحق في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ونذكركم أن جميع حقوق الطبع محفوظة لدى تسجيلات الإمام الذهبي، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150 046.